بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الرجعة وفي باب الرضاع منه، وقد أخذنا أحاديث من هذا الباب وأحكاما في الرضاع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنها، يعني أم المؤمنين عائشة، أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، بعد ما نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. ها، عندك زيادة في الأول؟ ما عندنا هذا، أنت هو طبعته مغايرة لطبعتنا، هو طبعته ليس طبعة الحلاق. عموما هذا الحديث يثبت ما مر معنا من أن صاحب اللبن، من أن صاحب اللبن الرجل الزوج الذي تسبب في هذا اللبن يكون أبا لهذا المرتضع، وإخوانه أعماما لهذا المرتضع، وأخواته عمات لهذا المرتضع. من أين هذا أخو أبو القعيس، وهو يعني سمي، جاء يستأذن إلى النبي إلى عائشة، يريد أن يدخل عليها وتكشف عليه، فأبت وقالت: ليس أبو القعيس الذي أرضعني، وإنما زوجته التي أرضعتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك من الرضاعة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأبوة لصاحب اللبن، وأقاربه يكون أقرباء لهذا المرتضع. لذا يقول هنا الصنعاني: والحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة، يعني كالتي أرضعت، وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان لما كان سبب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه به. ولذلك قال ابن عباس في هذا الحكم: اللقاح واحد. أخرجه عنه ابن أبي شيبة. قال: الوطء يدر اللبن فللرجل منه نصيب. وإلى هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب، والحديث واضح لما ذهبوا إليه. وفي رواية أبي داود زيادة تصريح، حيث قال: دخل علي أفلح فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. الحديث. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أخو أبي القعيس وهو أفلح. قلت: إنما قال. وفي ذلك خلاف، وخالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج أو خديج وعائشة وجماعة من التابعين وابن المنذر وداود وأتباعه، فقالوا: لا يثبت حكم الرضاع للرجل، لأن الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن منها. قالوا: ويدل عليه قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأجيب بأن الآية ليس فيها ما يعارض الحديث، فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن من عداهن ليس كذلك، ثم إن دل بمفهومه فهو مفهوم لقب مضطرب كما عرف في الأصول. وقد استدلوا بفتوى جماعة من الصحابة بهذا المذهب، ولا يخفى أنه لا حجة في ذلك. إذا ثبت الحديث فلا حجة لقول أحد مع نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا سيما وقد ذهب إلى ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو قول جمهور أهل العلم. فالشاهد هذا يثبت ما قد مر معنا في الدروس السالفة من أن لبن الفحل يحرم. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. طيب، هذا الحديث فيه أن 10 رضعات كانت تحرم ثم نسخ الحكم والقراءة في 10، وبقي الحكم في 5 ونسخت القراءة. وأما قولها في آخر الحديث فيما يقرأ من القرآن، يعني فيما يقرأ لا فيما أثبت في المصحف، كان يقرأ، كان بعض الناس يقرؤون، ولكن الذي أثبت في المصحف والذي أجمع عليه الصحابة أنه نسخ أيضا لفظ القراءة ب5 رضعات، وبقي حكم هذه 5. ولذلك هذا القول هو الراجح فيما يحرم من الرضاع، فلا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا 3 ولا 4، وإنما الذي يحرم 5 فما زاد على ذلك من الرضاع، فإن نقص عن هذا العدد فلا يحصل التحريم بهذا الرضاع. وقد مر معنا المقصود بال5 والواحدة منها أن يترك هذا الرضيع الثدي بنفسه دون أن يشغله شاغل، يعني ما مثلا ترك وشغله شاغل فرجع، هذا يعتبر إيش؟ واحدة. كالأكلة، إنسان يأكل الرضعة كالأكلة، يأكل طرق الباب قام وفتح الباب ورجع، هل تسمى أكلتان ولا أكلة واحدة؟ هي وجبة، هي وجبة. وهل يشترط الإشباع أو لا يشترط الإشباع؟ فيه خلاف على ما مر، لكن الاستغناء ولا يشترط الإشباع. إن استغنى هذا الطفل فترك الثدي عن قناعة فيعتبر هذا إيش؟ تعتبر هذه رضعة، تعتبر رضعة. ثم ذكر الخلاف هنا وفي المسألة، والراجح ما ذكر، والراجح ما ذكر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي. حمزة إيش يقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه، ابنته تكون ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحل له ولا لا تحل؟ ابنة عمك تحل لك وابنة خالك تحل، هكذا من الأقارب التي يجوز لك أن تتزوج بهن ابنة العم وابنة الخال والعمة وابنة العم وابنة الخالة، هكذا. طيب، يقول: أريد على ابنة حمزة، علي بن أبي طالب قال: أراك تتزوج من نساء قريش وتترك نساءنا. قال: وماذا؟ قال: ابنة حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة. من الذي رضع منها؟ رضع ممن؟ من ثويبة، رضع من ثويبة مولاة لأبي لهب، فصار عمه وإيش؟ وأخوه من الرضاعة. قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. قال الصنعاني: اختلف في اسم ابنة حمزة على 7 أقوال ليس فيها ما يجزم به، وإنما كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وسلم لأنه رضع من ثويبة أمه، من ثويبة أمة أبي لهب، وقد كانت أرضعت عمه حمزة، وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح. الآن صنعاني يزيدنا فائدة فيما يحصل من هذا الرضاع من أحكام، فيقول: حرمة التناكح، فلا يجوز أن ينكح هذا الذي رضع من من هذه التي أرضعته، ولا من بناتها، ولا من عماتها، ولا خالاتها، ولا أمهاتها. طيب، وهكذا يقال في من في جهة الأب، وهكذا يقال في جهة الأب. وهل يدخل في ذلك المصاهرة؟ بمعنى أن هل يجوز لهذا المرتضع أن يتزوج من أم أبيه من الرضاعة، يعني أمه من الرضاعة؟ ما ليست أمه من النسب، أمه من أرضعته، امرأة أرضعت هذا الذي هو لبنه، عرفتم؟ فهل يجوز لهذا المرتضى أن يتزوج من تلك المرأة؟ هذه مصاهرة، عرفتم؟ وهكذا المرأة. الأئمة الأربعة وأتباعهم يحرمون ويقولون يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كل ما يثبت بالنسب من الأحكام في هذا الباب، في باب التناكح، يثبت في المصاهرة أيضا. ونازع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الله عز وجل جعل المصاهرة قسيما للنسب، وما جعل المصاهرة تحت النسب، إنما جعل المصاهرة قسيما للنسب. وقد قال ابن عباس حرم الله عز وجل سبعا من النسب وسبعا بالمصاهرة. المسألة فيها كلام كثير، ولكن الأحوط الإنسان يأخذ بقول أكثر الأمة، بقول أكثر الأمة، وهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وجمهور السلف والخلف. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لو أن أحدا قال بهذا القول فإنه قول قوي، ثم ذكر حجة قوية في ذلك. الشيخ العثيمين رحمه الله يعني أخذ ببعض رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة، أخذ ببعض رأيه، فقال لا ينكح ولا تكون محرما، لا ينكح منها حرمها، قال ولا تكون محرم، يعني ولا يدخل عليها، من باب الشبهة، من باب الشبهة. وله قال وهذا يعني هذا الحكم، قال ما هو مخترع من عندي، وإنما هذا باب الاحتياط في هذه المسألة، وقد احتاط النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة لما قالت أرضعتك، يعني في المرأة في الرجل الذي تزوج امرأة، نعم قال أرضع إني أرضعتكما، الرجل تزوج عنده أبناء قال إني أرضعتكما، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، وفرق بينهم. فهذا من باب الاحتياط ينبغي أن ينظر فيه بعين الاعتبار. قال التناكح وجواز النظر والخلوة، يعني من الأحكام التي تترتب على الرضاعة جواز النظر إلى النساء التي جاء فيها هذا الحكم، كالأخوات والأم والجدة إلى غير ذلك، يجوز النظر كأختك من النسب، والخلوة كذلك يجوز أن تختلي بها كأختك وكأمك وكعمتك وخالتك، وتكون وتسافر بها وأنت محرم لها، يثبت تماما كما يثبت بالنسب، لا غير ذلك من التوارث، لكن لا يتوارثان، ولا يكون هناك، ولا تجب النفقة عليه. قال ولا العتق بالملك وغيره من أحكام النسب، يعني إنما الذي يتعلق بالأحكام من الأحكام بالرضاع التناكح وجواز النظر والخلوة والسفر، وما عدا ذلك فلا يثبت. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يراد به تشبيهه به في التحريم به، ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع، فإن أقاربه في النظر إلى المرضع، فإن أقاربه أقارب للرضيع، المرضع هكذا، نعم المرضع، فإن أقاربه أقارب للرضيع، وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع. إخوان المرتضع هذا هل يدخلون في هذا الحكم؟ إخوانه وأخواته ما يدخلون، هو الوحيد. رجل رضع من امرأة، أبناء هذه المرأة من هذا الزوج صاحب اللبن أو من زوج غيره، كلهم إخوان هذا المرتضع، عرفتم؟ وصاحب اللبن، صاحب اللبن للرجل، أبناؤه من هذه المرأة وأبناؤه من امرأة أخرى يكونون إيش؟ إخوانه. هذا الولد من هل إخوانه يدخلون في هذا الحكم؟ لا. من الذي يدخل من هذا الولد في هذا الحكم؟ أولاده. فيصير ولد هذا المرتضع، هذا الأب يكون إيش؟ جده من الرضاعة، وهذه الأم المرضعة جدته من الرضاعة، وهكذا. هذا يدخل في النسب، المسألة التي مرت معنا في المصاهرة، هل تحرم على هذا الأب ولا ما؟ رجل الولد مرتضع هذا رضع من هذا لبنه، زوجة هذا الرضيع هل تحرم على أبيه من الرضاعة أو لا تحرم؟ أكثر أهل العلم بل ونقل عليه الإجماع أنها تحرم، والذي نازع فيه هذا الذي نازع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا من الذي نازع فيه يدخل في هذا الباب الجمع بين الأختين من الرضاعة، أختين من الرضاعة هل يجمع بينهما ولا ما يجمع؟ كل هذا داخل في هذه المسألة، ويجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. الجمهور قالوا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قالوا ما يجوز يجمع بين أختيه من الرضاعة، ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة أو خالتها من الرضاعة، وهكذا. واستدلوا بعموم هذا الحديث. طيب، أما المسألة التي سئل عنها قبل أيام، وهي هل اللبن إذا خلط بغيره يحرم؟ لبن مرأة ما عندها لبن كثير، ف يعني حلب ما في ضرعها في فيها رضاعة، عرفتم؟ وخلط معها حليب صناعي، هل هذا اللبن إذا شربه هذا الرضيع يحرم ويدخل في هذا الحكم؟ اللجنة الدائمة قالوا طالما أنه يسمى حليبا فإنه إيش؟ يحرم، ويأخذ حكم اللبن الخالص، ويأخذ حكم اللبن الخالص. والشيخ بن باز رحمة الله عليه على هذا قال وإن خلط بدواء فإنه يأخذ حكم اللبن الخالص، كذلك إذا كثر بماء، شيب بماء، يأخذ اللبن الخالص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.